زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، والمقصود به الجنب. وقد سبق القول بتحريم المكث في المسجد للجنب والحائض، وهو قول جماهير العلماء من الأئمة الأربعة رحمهم الله، وأنهم قد استدلوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وأن المراد بقوله تعالى لا تقربوا الصلاة يعني مواضع الصلاة، فيكون المعنى لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوها أيضا جنبا حتى تغتسلوا إلا أن تكونوا مجتازي طريق فيها. وقلنا إن هذا هو تفسير جمهور المفسرين وعلى رأسهم شيخهم محمد بن جرير الطبري رحمه الله، والمراد بعابري السبيل المسافر الذي لا يجد ماء فيتيمم ويصلي، فيكون المعنى لا تصلوا وأنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين ولم تجدوا ماء فتيمموا وصلوا. ويرجح تفسير الجمهور أن الله تعالى ذكر حكم المسافر الذي لم يجد ماء بعد هذا في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر. فما معنى التكرار؟ إذا فسرنا الجزء الأول من الآية أنه المسافر، فصار تكرار مع الجزء الثاني، بينما لو جعلنا الجزء الأول كما هو قول جمهور المفسرين لا تقربوا الصلاة يعني مواضع الصلاة المساجد وأنتم على جنابة، فهذا يكون فيه معنى جديدا بلا تكرار. ومن الأحاديث الذي استدل بها جمهور العلماء على ماذا يا إخوان؟ على حكم مكث الجنب في المسجد، وهم يرون المنع أو يرون الجواز؟ المنع. استدلوا بحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتخرج العواتق ذوات الخدور أو العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. رواه الجماعة. علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلن مصلى العيد الذي لا يصلي الناس فيه إلا مرتين في السنة إلا صلاة العيدين، فما بالك بالمسجد الحرام؟ فلا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد. نعم، يجوز لها أن تمر به إذا أمنت التلويث، وأما أن تبقى فيه فهذا حرام لا يجوز، حتى وإن كان بقصد المواعظ والمحاضرات والدروس. قال الشيخ: وقد يسر الله في هذا الزمن لكل واحد أن نسمع عن محاضرة ومجلس الذكر بهذه الأشرطة المسجلة. ويضاف إليها أيضا ما ينقل من الإذاعات وما ينقل حيا مباشرا في القنوات وهكذا. وفي رواية عن أم عطية قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. متفق عليه. فهذه الرواية رد على من قال يعتزل الحيض المصلى يعني يعتزلن الصلاة، فيقال في الجواب: هذه الرواية توضح أن الحيض لم يكن مع باقي النساء وإنما خلفهن، فإذا إذا كانت زوجته حائض وهو دخل الحرم فلا يجوز أن تدخل وتنتظر داخل الحرم، تنتظر خارج الحرم، وإذا قلنا المسعى ليس من الحرم فيجوز لها الانتظار فيه. الحديث الثاني أيضا الذي استدل به الجمهور رواه الجماعة إلا البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمر من المسجد، فقلت: إني حائض. قال: حيضتك ليست في يدك. وفي لفظ عند مسلم قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله الخمر من المسجد، فقلت: إني حائض. فقال: تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك. طيب كيف يقول لها ناولين الخمرة والخمر محرمة؟ كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ناولين الخمرة ومعروف تحريم الخمر؟ الخمرة شيء والخمرة شيء آخر. جيد، أحسن، هذول اثنين من الطلاب يقرؤون قالوا كيف يقول الخمرة؟ قال هذا قبل التحريم. الخمرة بالضم ما يسجد عليه المصلي مثل السجادة، الخمرة بالضم بضم الخاء. أما الخمرة التي حرمها الله ولعن شاربها ولعن حاملها وعاصرها ومعتصرها، هذه غير، تختلف تماما. طيب ما معنى الحديث؟ أولا، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان داخل حجرته فيقول لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، أو كان في المسجد ويقول لعائشة ناوليني الخمرة وهي في حجرتها؟ هنا قولان لأهل العلم، فبعضهم قالوا إنها كانت في حجرتها والنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد فقال ناوليني الخمرة، فتحرجت عائشة أن تناوله وهي حائض، لأنها تفهم أنه لا يجوز الحائض أن تدخل المسجد، فأخبرها بأن تناوله الخمرة بيدها، ولو امتدت يدها للمسجد وبقي جسدها داخل حجرتها فلا حرج، لأن حيضتها ليست بيدها. المعنى الآخر، إذا كان هو في الحجرة وقال لعائشة أخرجي ناوليني الخمرة من المسجد، ولما تحرجت قال إن حيضتك ليست بيدك، يستدل به على هذا الاحتمال وهذا المعنى على جواز اجتياز أو مرور الحائض بالمسجد أو الدخول المؤقت والخروج بسرعة، أنه لا حرج فيه. والقول الثاني، وهو قول الجمهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجرة عائشة وطلب منها أن تناوله الخمرة من المسجد فاعتذرت بأنها حائض، هذا الذي ذهب إليه كما قال صاحب عون المعبود أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والخطابي وأكثر الأئمة، يعني فهموا هذا. وبناء على ذلك فيكون هذا الحديث كحديث ميمونة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض. إذن ذهابها للمسجد لتبسط الخمرة وهي حائض ذهاب مؤقت وسريع. والحديث هذا رواه النسائي وحسنه الألباني، وقد بيّن الشراح أنه لا يلزم منه أيضا دخولها المسجد بل تبسطها وهي خارج المسجد. وعلى كلا التفسيرين ففي الحديث دلالة على أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، يعني سواء قلنا إنها فقط تناول بيدها مسموح أو أنها تذهب تبسطها خارج المسجد، فإنه يكون بناء على هذا إنها ممنوعة من دخول المسجد. فصارت القضية هي الآن دائرة بين احتمالين: الحائض تمنع من المكث في المسجد ويجوز لها إدخال يدها في المسجد مثلا، أو المرور وبشرط أمن التلويث، تناول شيئا وترجع. وقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هذا الحديث لو ثبت كان قاطعا، ولكنه ضعيف كما ذكرها ذلك الإمام أحمد رحمه الله وابن حزم وابن منذر، وقال ابن رشد وهو حديث غير ثابت عند أهل الحديث، ومع ذلك صححه بعضهم كابن خزيمة والمنذري وابن قطان والشوكاني، وضعفه ابن عاصرين الألباني. وقد رجح القول بعدم المكث في المسجد من المعاصرين علماء اللجنة الدائمة والشيخ بن باز رحمه الله وابن عثيمين. وذهب بعض أهل العلم في المقابل، يعني في مقابل الجمهور، إلى أنه يجوز للجنب والحائض المكث في المسجد مطلقا على اعتبار أنه ليس في المسألة نص صريح، واحتجوا بحديث الأمة السوداء أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب أعتقوها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، وكان لها خباء في المسجد أو حفش وهو بيت صغير، وقالوا إن هذه تحيض لأنها امرأة، فمع ذلك سمح لها بالمكث في المسجد. لكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر. لماذا؟ لأنها قد تكون من الآيسات وقد يأست من المحيض، ويحتمل أنه لا يكون لها مأوى فيكون مكثها في المسجد من باب الاضطرار فلا يقاس عليه. يعني الآن لما نقرأ مثلا في بعض كتب التاريخ أن الصليبيين في بيت المقدس صاروا يتبعون الناس ويقتلونهم، فهرب الناس إلى المسجد فدخلوا المسجد الأقصى، ودخل النساء والأطفال مسجد فدخل عليهم الصليبيون وقتلوهم، كذلك نقرأ أيضا في بعض الأحداث المعاصرة فجعل الصرب يقتلون في المسلمين فلجأ المسلمون والناس والأهالي والنساء إلى المساجد فدخلوا عليهم في المساجد. هل يقال ليش تدخل المسجد وهي حائض؟ هذه حال اضطرار خلاص، أن مسألة هذه مسألة هرب وفرار. وهذه كذلك مسألة الأمة السوداء، إذا كانت ليست من الآيسات والكبيرة في السن التي انقطع حيضها فإن المسألة مسألة اضطرار، فلا يكون في دليل على إباحة مكث الحائض في المسجد. قال الحافظ رحمه الله: وفي الحديث إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين، رجلا كان أو امرأة عند أمن الفتنة، لأنه لا يمكن يقال تعالي وحدك في المسجد وأنت ما عندك مأوى تعال في المسجد، فلذلك قال عند أمن الفتنة. وكذلك فإن المساجد لا تتخذ فنادق، ولكن إذا وجد من لا مأوى له مثل أهل الصفة، كذلك ابن عمر كان فترة من حياته مسكنه في المسجد حتى بنى حجرة أو غرفة بيده ما أعانه عليه أحد من خلق الله فصارت مسكنا له واستغنى. وليس في الحديث أنها كانت تحيض وتبقى في المسجد في وقت حيضها، وحتى هذا ممكن يقال يعني وقت الحيض تخرج. إذن ما دامت المسألة صار فيها احتمالات، فإذا حصل الاحتمال بطل الاستدلال وامتنع الاستدلال بهذا. طيب، هل يجوز للجنب المرور من المسجد؟ ظاهر الآية على قول جمهور المفسرين أنه يجوز، إلا عابري سبيل يعني مجتازي طريق. وبهذا قال الشافعية والحنابلة، قال النووي رحمه الله ويجوز له العبور من غير لبث سواء كان له حاجة أم لا. وحكي عن سفيان وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق أنه لا يجوز له العبور إلا أن لا يجد بدا منه فيتوضأ ثم يمر. وقال بعض الحنابلة يحرم المكث ويباح العبور لحاجة ولا يباح لغير حاجة. وقد ورد في بعض الأحاديث أن من أشراط الساعة اتخاذ المساجد طرقا، وأنه يدخل فيها لا يصلي ركعتين بس يجتاز. واحد يشوف مثلا طريق من برة طويل يقوم يدخل من باب مسجد يخرج من باب، اختصار طريق، ولا لا يريد المسجد ولا الصلاة فيه. طبعا هذا محمول على الاستهانة وعدم الاكتراث بالمسجد وعدم إعطاء حق المسجد وعدم رعاية المسجد. أما أن الجنب يدخل مثلا مضطرا لأنه ليس له طريق إلا من هنا، أو ليس له ما يأخذه ليغتسل إلا في المسجد فيذهب يأخذ الماء ليغتسل، فهذا حاجة لا بأس بذلك. وهل للحائض المرور من المسجد؟ يجوز للحائض الدخول المسجد والمرور منه من غير مكث إذا أمنت تلويثه، وهذا قول الشافعي وأحمد وأهل الظاهر. أما الحنفية والمالكية فقد منعوا دخولها مطلقا. قال النووي رحمه الله في روضة الطالبين ولو أرادت العبور في المسجد فإن خافت تلويثه لعدم إحكامها لشده أو لغلبة الدم، إما أن ما يكون عندها شيء تشد عليها فتأمن عدم تلويث، أو الدم غالب الدم يندفع، فقال حرم العبور عليها ولا يختص هذا بها يعني، بل المستحاضة وصاحب السلس نفس الشيء يعني العلة واحدة. وفي هذا حرص الشريعة البالغ على عدم تلويث المسجد وعلى أن يصان المسجد عن النجاسات كالبول ودم الحيض. فإذا هكذا إذا المستحاضة وصاحب السلس، ومن به جراحة نضاحة فالدم يخرج باستمرار ويسيل، يحرم عليهم العبور إن خافوا التلويث. فإن أمنت الحائض التلويث يقول النووي جاز العبور على الصحيح كالجنب، ومن عليه نجاسة لا يخاف تلويثها. ففي بعض الطرق التي توضع اليوم من هذه الأوعية البلاستيكية المحكمة الملتصقة بالجسم أحيانا وبها أنبوب، هذه يقال إن كان أمن التلويث جاز وإلا لا يجوز. وفي الإنصاف للمرداوي يقول ظاهر كلام المصنف أنها لا تمنع من المرور منه وهو المذهب مطلقا إذا أمنت التلويث. وفي فتاوى علماء اللجنة الدائمة الإفتاء لا يحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء، أما المرور فلا بأس إذا دعت إليه الحاجة وأمن تنجيسها المسجد، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. والحائض في معنى الجنب، ولأنه أمر عائشة أن تناوله حاجة من المسجد وهي حائض، فإذا فهمنا على ذلك القول تذهب وتناوله تأتيه بالخمرة من المسجد فهو دخول وخروج سريع، فدل ذلك على جوازه. طيب، هل ساحة المسجد وفناؤه يأخذ حكم المسجد؟ الآن المساجد طبعا المهندسون المعماريون يلعبون أدوارا في إيجاد الشك أو التعقيد أو التبسيط والتسهيل أو التوضيح والغموض في هذه المساحات المحيطة بالمسجد. ولذلك لازم المهندس المعماري يفهم ما هي رحبة المسجد، ما هو فناء المسجد، ما هو حريم المسجد، لازم يفهم مهندس المعماري المسلم حتى لما يصمم مسجد يعني لا يوقع الناس في الحرج أو الغموض. هل هذا تابع ولا لا؟ طبعا العلماء يقولون رحبة المسجد هي ساحته التي زيدت بالقرب منه لتوسعته، وكانت محجرا عليها، معناها مسورة محاطة. فالذي يفهم من كلام الحنفية والمالكية والحنابلة في الصحيح من المذهب أنها ليست من المسجد، ومقابل الصحيح عندهم أنها من المسجد. فإذا إذا أحيطت أرض بجوار المسجد لأجل الصلاة فيها عند الحاجة، فهل تأخذ حكم المسجد؟ فالذي يفهم من كلام أكثر أهل العلم هنا أنها ليست من المسجد، لأنها أرض منفصلة بسور منفصل. المسجد له سور وهذه لها سور آخر، وعلى ذلك ممكن تقول أنت خيمة خارج المسجد، خيمة خارج المسجد. هم في حال الزحام واتصال الصفوف يمدون هذا المكبر إليها وتصلي فيها النساء أو الرجال أحيانا، لكن بدون ما يكون فيها اتصال صفوف ويكون فيه صلاة، هل المرأة ممكن تمكث في خيمة خارج المسجد؟ لنفترض أن النساء قلنا لنا نريد استماع الدروس، وأنتم الآن عطلتونا عن طلب العلم وتقولون أنا الحائض والنفساء ما تحضر الدروس، طيب حطوا لنا خيمة خارج المسجد ومدوا لنا مكبرا لنسمع الدرس، فهل يجوز؟ نعم يجوز، هذه خيمة مساحة خارج المسجد ليس لها حكم المسجد، يمكن نجلس فيها النساء ويسمعنا الدرس فلا حرج. طيب لما قلنا الحنفية والمالكية والحنابلة من بقي؟ الشافعية، فقد ذهبوا إلى أن رحبة المسجد من المسجد وأنه لو اعتكف فيها صح اعتكافه. فعموما ما كان حائط المسجد شاملا له ومدخلا له في المسجد فهو من المسجد، وما كان خارج محيط المسجد فهو خارج المسجد. فالمسجد المساجد لها جدران ولها أسوار، فبعض المساجد لها جدران مثل هذا المسجد وليس لها بعد ذلك سور، فالممرات التي حول المسجد ليست من المسجد، وخارج وراء هذا الباب ليس من المسجد. فلو جلست الحائض في ذلك الممر الخارجي وجعلنا لها مثلا رواقا أو جزءا من خيمة وفرشناه لها جاز أن تمكث فيه، لأنه خارج جدار المسجد، وهذا السور هذا الجدار المحيط بالمكان الذي فيه الصلاة، فما كان خارجه ليس من المسجد، وبالتالي يجوز أن يباع فيه، أن تمكث فيه الحائض وتجلس ما شاءت وهكذا. طيب بعض المساجد تكون على جزئين، جزء مغطى وجزء مكشوف، والسور يحيط بالجميع، السور يحيط بالجميع، فترى المسجد مثلا له مكان مغطى ومكيف، فيه جزء مغطى ومكيف وجزء خارجي مكشوف قد يصلون فيه وقت الزحام أو يصلون فيه في فصل الشتاء والربيع عند اعتدال الجو، أو هكذا كان يفعل من زمن قريب في بعض البلدان. طيب ما دام الجزء الداخلي والجزء الخارجي كله ضمن السور فهو من المسجد، لا يجوز الحائض أن تمكث لا في الجزء الداخلي ولا في الجزء الخارجي، ولا يجوز أن يبيع أحد شيئا داخل هذه المساحة المكشوفة المفتوحة ما دامت داخل سور المسجد. في بعض المساجد يتفنن المعماريون، وقلنا بعض المعماريين مشكلة لأنهم يصممون المساجد بطريقة لا يراعون فيها هذه الأشياء، فيضع نافورة في الوسط خارج المسجد، يضع نافورة وفي أعمدة وأنت تحتار تقول هذا من داخل المسجد ولا من خارج المسجد. فلذلك ينبغي أن يوضحوا حدود المسجد، واعتمد هذا على الأرض التي أوقفها الشخص الذي بنى المسجد، ما هي حدودها الأرض الموقفة، وكذلك يوضحوا مرافق المسجد من أرض المسجد، لأن مرافق المسجد مثلا مواقف سيارات المسجد ليست من المسجد، إذن ممكن الحائض والباعة مثلا يبيعون فيها لأن مواقف سيارات المسجد ليست من المسجد. ممرات الخارجية خارج السور، الرصيف بعد السور ليس من المسجد، وأحيانا تبقى مساحة خارج سور المسجد فيصلى فيها في وقت الزحام تمتد الصفوف، وربما تدخل ويزيلون الجدار ويبعدونه، يبنونه بعد مسافة فيدخلون أرضا جديدة إلى المسجد. فكانت من قبل هذه الأرض يجوز للحائض والبائع أن يكونوا فيها، ولكن بعد أن مد الجدار وأضيفت أرض جديدة للمسجد لم يعد جائزا لهم ذلك. فإذا قد تتغير الأحوال بتوسعة المسجد. أحيانا تهيئ ساحات خارجية للصلاة وتنظف كساحات الحرم ولكنها خارج سور المسجد، فليس لها حكم مسجد. فلو مكثت الحائض في هذه الساحات الخارجية أو بسط الباعة بضاعتهم فيها فلا حرج، وبالتالي فلا يجوز أن يصف فيها المصلون بدون أن تمتد الصفوف إلى الخارج. لأن بعض الكسالى الذين يذهبون إلى الحرم إذا أقيمت الصلاة ما يمشي ليدخل الحرم، باقي هناك في الحرم متسع باقي، فيصفون خارج المسجد الحرام وبينهم وبين باب المسجد صفوف فارغة، ويأتي من بعده ومن بعده وهكذا يسدون الطريق على من يريد الدخول إلى المسجد. على أي حال، إذن عرفنا حكم الساحات المحيطة، حكم الممرات المحيطة، حكم رحبة المسجد، حكم حريم المسجد، مواقف سيارات المسجد، دورات المياه التي داخل المسجد. أما قبو المسجد وسقف المسجد فالأصل أنه تابع له، لأن القرار والهواء الحكم واحد، إلا إذا الواقف خص دورا معينا بأنه مسجد مثلا فصارت هذه المسألة لها أحكام أخرى. لكن الأصل إذا أوقف أرضا فإن قرارها وقبوها وما فوقها وهواءها تابع للمسجد. من الإشكالات التي يعملها أحيانا بعض المهندسين المعماريين في بناء المساجد أنه ممكن يبني بيت الإمام داخل حدود المسجد وتمكث فيه زوجته الحائض وبناته الحيض. يعني قد يجدون إشكالات أحيانا في المسألة إذا بني داخل، أحيانا داخل بمعنى ليس ملحقا، لو كان ملحق لقلنا الملاحق ليس لها حكم المسجد، بيت الإمام وبيت المؤذن وغرفة منظف ليس لها حكم المسجد. لكن أحيانا تبنى فوق سطح المسجد تحته المصلون فتوجد إشكالات، لذلك لابد من إعطاء دورة في الفقه في أحكام المساجد للمصممين المعماريين. ولو نشط أحد الطلاب طلبة العلم فجمع مثل هذه الأحكام في ورقة رجعت ثم وزعت على فاكسات مكاتب المهندسين المعماريين في البلد فسيكون ذلك مشروعا نافعا. قال النووي رحمه الله: ومن المهم بيان حقيقة هذه الرحبة، والمراد بالرحبة ما كان مضافا إلى المسجد محجرا عليه، والرحبة من المسجد ما دام محجر عليها مع المسجد فهي من المسجد. وقد نص الشافعي على صحة الاعتكاف في الرحبة، قال الشافعي: يصح الاعتكاف في رحاب المساجد لأنها من المسجد. وقال ابن المنير: لرحبة المسجد حكم المسجد إلا إن كانت منفصلة عنه. فإذا كان بينه وبين المسجد شارع منفصلة أو سورها منفصل عن سور المسجد إذن ليست منه. قال ابن حجر: والراجح أن لها حكم المسجد فيصح فيها الاعتكاف وكل ما يشترط له المسجد، فإن كانت الرحبة منفصلة فليس لها حكم المسجد. وسئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله السؤال التالي: في أمريكا مسجد يتكون من ثلاثة أدوار، الدور الأول مصلى للنساء، والدور الذي تحته المصلى الأصلي، والدور الذي تحته عبارة عن قبو فيه المغاسل ومكان محلات وصحف إسلامية وفصول دراسية نسائية ومكان لصلاة النساء أيضا، فهل يجوز للنساء الحيض دخول هذا الدور السفلي؟ فأجاب الشيخ: إذا كان مبنى المذكور قد أعد مسجدا ويسمع أهل الدورين الأعلى والأسفل صوت الإمام صحت صلاة الجميع، لأن داخل الحدود ويسمعون صوت الإمام، ولم يجوز للحيض الجلوس في المحل المعد للصلاة في الدور الأسفل لأنه تابع للمسجد، مثل الآن قبو المسجد الحرام يعتبر من المسجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. أما مرورها بالمسجد لأخذ بعض الحاجات مع التحفظ من نزول شيء من الدم فلا حرج في ذلك، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عائشة أن تناوله الخمرة من المسجد فقالت إني حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. أما إن كان الدور الأسفل لم ينوه الواقف من المسجد وإنما نواه مخزنا ومحلا لما ذكر في السؤال من الحاجات، إذن هو نوى من المرافق، هو نوى هذا المبنى المنفصل حمامات، ونوى هذه مواقف، ونوى هذا بيت للإمام، إذن هو نواه أصلا منفصلا. وإنما نواه مخزنا ومحلا لما ذكر في السؤال من الحاجات فإنه لا يكون له حكم المسجد، ويجوز للحائض والجنب الجلوس فيه، ولا بأس بالصلاة فيه في المحل الطاهر الذي لا يتبع دورات المياه كسائر المحلات الطاهرة التي ليس فيها مانع شرعي يمنع من الصلاة فيها، ولكن من صلى فيه لا يتابع الإمام الذي فوقه إذا كان لا يراه بعض المأمومين. متى لا يتابع الإمام؟ إذا كان المكان الذي يصلي فيه ما نواه الواقف مسجدا، نواه مرافق، فهل يجوز الصلاة في المرافق مقتديا بالإمام؟ يقول الشيخ يجوز إذا كان من في هذا المكان يرون الإمام أو يرون المؤتمين بالإمام. لماذا قلنا إنه لا يكفي الصوت فقط؟ لأن المكان نفسه غير داخل في المسجد. الآن بعض المساجد وضع الشاشات في مصلى النساء في الدور العلوي، يقولون تريدون أن يرى الإمام؟ أن قلناه لكم مباشرة. وبالمناسبة بعض مشايخنا يرى بأن نقل الصورة ليس تصويرا، ولكن إذا سجل وخزن في الجهاز صار تصويرا. أقول بعض مشايخنا يرى بأن نقل الصورة، يعني الأجهزة الخارجية على أبواب البيوت التي فيها ناقل للصورة، ففي شاشة داخل البيت فترى من هو خارج البيت عند الباب على الشاشة، وكذلك نقل المحاضرات من قاعة إلى قاعة، يقول إن هذا مثل المرآة تعكس الصورة فتراها في مكان آخر، أما إذا سجلت على الجهاز فهو تصوير. على أي حال نعود، بعض المساجد وضع فيها ناقل لصورة الإمام في بعض قاعات المسجد أو مصليات النساء ونحو ذلك، فالآن صاروا يرون الإمام. الآن تنشأ يعني مسائل من قبل ما كانت موجودة، من قبل يقولون إذا رأى الإمام أو رأى من يأتم بالإمام، الآن ممكن يرى الإمام من غير ما يكون معه في مكان واحد ولا يرى من يأتم به، لأن الصورة تنقل مباشرة إلى القاعة الأخرى الموجودة داخل المسجد مثلا، فصار يرى الإمام. يعني الآن علة رؤية الإمام لإمكان الاقتداء به، فيقول لقد وضعناها على الشاشة وأنت الآن ترى. فالمقصود حصل، المقصود لفت النظر وتفتيح الأذهان على المسائل المستجدة لأن لها علاقة بالأحكام. طيب، إذا كان الناس داخل المسجد يسمعون صوت الإمام يكفي، إذا كانوا خارج المسجد وامتدت الصفوف ويسمعون الإمام أو يقتدون بمن يقتدي بالإمام وامتدت الصفوف صحت الصلاة وصح الاقتداء. على أي حال هذا موضعه في أبواب الإمامة سيأتي إن شاء الله. مسألة، إذا توضأ الجنب فهل يجوز له المكث في المسجد؟ نحن عرفنا أن الجنب لا يمكث والاجتياز يجتاز، لكن هل يجوز له إذا توضأ أن يمكث؟ هل الوضوء يخفف الجنابة تخفيفا يبيح له المكث في المسجد؟ ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي لأنه يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم إذا عدم الماء أو لم يقدر على استعماله، وأن الوضوء لا يبيح له المكث لقوله تعالى حتى تغتسلوا، فعلق الحكم على الاغتسال. أما الإمام أحمد رحمه الله فقد ذهب إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد، لما روى سعيد بن منصور في سننه عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، وصححه ابن كثير في تفسيره على شرط مسلم. طبعا إذن الحنابلة يقولون بهذا، وذكروا من المعاصرين ورجحه الشيخ العثيمين. واختار الشوكاني وأحمد شاكر أن هذا فعل بعض الصحابة وليس حجة مع مخالفة لظاهر الآية، فكانوا تبعا لمن يقول من الجمهور بعدم المكث ولو توضأ. فهذا هو الأحوط، أن الجنب لا يمكث حتى لو توضأ. لكن للعلم ذهب بعض العلماء كأحمد رحمه الله إلى أن الوضوء يخفف الجنابة وأنه يبيح له المكث. قال المصنف رحمه الله: وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم. أجمع العلماء على تحريم الصوم على الحائض والنفساء، وأنه يلزمها قضاء ما أفطرته بسبب الحيض إذا كان الصوم واجبا كصيام رمضان. وأجمعوا أيضا على أنها إذا صامت لم يصح صومها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ولقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولا يصح الصوم منها، يعني ممن؟ من الحائض، لا فريضة ولا نافلة ولا واجبا. مثل ماذا؟ النذر الواجب غير الفريضة، كصيام النذر والكفارة. ولو كان عليها كفارة صيام شهرين متتابعين فجاءها الحيض فصامت، تابعت، ظنت أن الحيض لا يقطع متابعة الشهرين، وقالت: الآن كملت شهرين على الحيض، صمت على الحيض وكملت شهرين، ماذا علي؟ ماذا نقول لها؟ تصوم الأيام التي صامتها وهي حائض، لأن صيامها فيها باطل، ويجب أن تلحقها بما صامته، يعني لا يكون هناك انقطاع. بمعنى أن الحائض لما يجب عليها صيام متصل، فترة الحيض سينقطع عن الصيام، لكن بمجرد أن تطهر يجب أن تصوم، لأن العذر قد زال والصيام عليها متصل واجب. هذا في مثل كفارة صيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ، في الجماع في نهار رمضان إذا كانت مطاوعة ونحو ذلك، في كفارة الظهار. إيش رأيك؟ المرأة عليها صيام شهرين متتابعين، كفارة قتل خطأ، كفارة جماع في نهار رمضان إذا كانت مطاوعة، كفارة ظهار عليها صيام شهرين متتابعين، ها؟ صحيح. إيش رأيك؟ يقول: الظاهر إنها لا تظاهر. قالت لزوجي: أنت عليك ظهر أبي. المرأة ما يقع منها ظهار كما لا يقع منها الطلاق، يعني إذا قالت لزوجها روح أنت طالق خلاص يطلق يعني. طيب، فإذا هذه غير واردة في حق المرأة. والحكمة من نهي الحائض عن الصوم أن الله تعالى نهى الحائض عن الصيام وقت الحيض رحمة بها، لأن خروج الدم يضعفها، فإذا صامت وهي حائض اجتمع عليها الضعف بسبب الحيض وبسبب الصيام، فيخرجها الصوم بذلك عن حد الاعتدال، وقد يصل إلى حد الإضرار. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها الذي هو مادتها، يعني هو سبب القوة، هو أصل القوة في الإنسان، إذا خرج الدم مات الإنسان، الذي هو مادتها، ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض. إذن لو واحد أراد أن يتكلم عن رحمة الشرع أو رحمة الشارع، رحمة رب العالمين بالمكلفين، كيف استثنى المرأة الحائض؟ لأن خروج دم الحيض يضعفها، ألا تراها تصاب بالغثيان والصداع أو المغص، تصاب بالآلام عند خروج الدم وتضعف، أصلا الصلاة لا يجوز أن تصليها ولا تجب عليها ولا تقضيها، فلذلك رحمة بها الصيام منعت منه. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل وطؤها. الاستمتاع بالحائض له ثلاثة أحوال: الأول الوطء في الفرج، وهذا حرام بجماع العلماء، وممن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن قدامة والنووي وابن كثير، والأصل في ذلك قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. الثاني الاستمتاع بها فيما فوق السرة ودون الركبة. إذا استثنينا منطقة العورة من السرة للركبة استثنيناها، فهل يجوز الاستمتاع في غير منطقة العورة بما فوق السرة وما دون الركبة؟ الجواب: هذا حلال بإجماع المسلمين للأحاديث الصحيحة المشهورة في مباشرته صلى الله عليه وسلم فوق الإزار لزوجته، ف فاستمتاعه بما فوق السرة بالتقبيل والمباشرة واللمس لا بأس به. قال ابن قدامة رحمه الله: الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع. الثالث ماذا بقي؟ الاستمتاع بالزوجة الحائض فيما بين السرة والركبة في غير الجماع، لأن الجماع هذا حرام، انتهينا، ما يجوز أبدا. طيب هل يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة بغير الجماع كاللمس والتقبيل إلى آخره؟ فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى تحريم الاستمتاع فيما بين السرة والركبة، واحتجوا بحديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربة. الإرب هو العضو المقصود، يملك نفسه عند الشهوة فلا يقع في المحظور. وفي مسلم عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. طيب إذن هذه حجتهم في عدم الاستمتاع بالمرأة فيما بين السرة والركبة، لكن إذا نظرنا في هذه الأحاديث سنجد أنه في الحقيقة ليس فيها دلالة على التحريم، لأن مجرد فعل، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تتزر وباشرها يعني فوق الإزار، إذا ما في مباشرة بدون إزار من فعله عليه الصلاة والسلام، ومجرد الفعل لا يدل على التحريم أو الوجوب. ولذلك قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وليس في هذا الحديث تصريح بمنع ولا جواز، ما يؤخذ منه الجواز ولا يؤخذ منه المنع، وإنما فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المختار. وذهب الإمام أحمد، وهو رواية عن الشافعي، هذا في مقابل الجمهور، إلى جواز الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة والركبة، وأن المحرم هو الجماع فقط، فإذا مس الفخذ مثلا بدون حائل فلا يحرم عليه. واستدلوا بقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. وين المحيض؟ مكان خروج الحيض وهو الفرج، والمحيض اسم مكان، فيدل على أن مكان الحيض وهو القبل لا يجوز للرجل أن يصيب فيه المرأة. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى كما في صحيح مسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل هؤلاء اليهود، يعني ما حكمه؟ فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. معروف النكاح ما هو المقصود به هنا؟ الوطء. وقد روى الدارمي عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأتي إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء غير الجماع. وجاء هذا عن ابن عباس وأم سلمة أيضا. وقال النووي عن هذا القول، مع أن النووي شافعي وعرفنا قول الشافعية، مع ذلك خالف المذهب، قال: وهو الأقوى من حيث الدليل، لحديث أنس رضي الله عنه فإنه صريح في الإباحة. وأما مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار فمحمولة على الاستحباب، جمعا بين قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، لأن قوله للرجل يدل على الإباحة، وفعله هو يدل على الاستحباب، يعني يستحب أنك ما تباشرها، لا تباشرها بين السرة والركبة، وإنما تأتزر أو تلبس وتلف على نفسها شيئا، ولا تكون المباشرة بين السرة والركبة. طيب هنا ملاحظة مهمة جدا، أن الشخص الذي لا يملك نفسه ويغلب على ظني أنه يقع في المحرم، وأنه لو استمتع من المرأة فيما بين السرة والركبة غير الجماع أنه سيؤدي ذلك به إلى الجماع، فإنه لا يجوز له أن يستمتع فيما بين السرة والركبة، لأنه صار هذا المباح يقود إلى حرام. طيب من وقع في المحظور وجامع زوجته وهي حائض ماذا عليه؟ قال النووي: أجمع المسلمون على تحريم وطئ الحائض للآية الكريمة والأحاديث الصحيحة، ومن فعله جاهلا وجود الحيض، يعني قد يقع بعض الناس فيه، هو يسأل امرأته تقول أنا طاهر فيأتيها فيخرج الدم، قد هي أيضا لا تعلم أنه قد جاءها الدم، فيكون ذلك مغفورا له في مثل هذا. أو أنه يجهل التحريم، قد يكون مسلما جديدا ووقع في وطء الحيض وجاء وسأل وقال أنا ما كنت أدري، وقد يكون ناسيا أو مكرها فلا إثم ولا كفارة في هذه الحالة، للحديث القاعدة المعروفة في الموضوع. وأما إذا وطئها عالما بالحيض، واحد وطئ زوجته والعياذ بالله عالما بالحيض، والله قال هو أذى، قال هو أذى، فيجب اجتنابه. هذا وطئ متعمدا عالما مختارا، فقد اختلف العلماء في وجوب الكفارة عليه. فذهب الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى عدم وجوبها، وذهب الإمام أحمد إلى وجوبها. وسبب الاختلاف هو اختلافهم في صحة حديث ابن عباس الوارد في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال عليه الصلاة والسلام يتصدق بدينار أو بنصف دينار. والحديث هذا قد صححه الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد وابن تيمية وابن حجر، وقال أحمد رحمه الله ما أحسنه. فقيل له تذهب إليه؟ قال نعم. ومن المعاصرين صححه الألباني أيضا. فمن ثبت عنده الحديث لزمه إذا وطئ زوجته وهي حائض أن يخرج الكفارة. ما هي؟ دينار أو نصف دينار. دينار كم مقداره؟ 4 غرامات وربع من الذهب، ممكن يخرج قيمتها. أو نصف دينار، قيل الدينار في فورة الدم، ونصف الدينار إذا وطئ في الصفرة أو الكدرة أو قبل أن تغتسل. على تفصيل عند أهل العلم من يقولون بوجوب هذه الصدقة. وقيل هو مخير، دينار أو نصف دينار هو مخير، مثل إذا حلق شعر المولود يتصدق بوزنه ذهبا أو فضة، هو مخير. أما الآخرون من أهل العلم ذهبوا إلى ضعف حديث ابن عباس هذا، حتى قال النووي واتفق المحدثون على ضعفه، ورد عليه الحافظ بتصحيح من صححه من العلماء. والذين قالوا بتضعيفه يقولون للذي وطئ وهو حائض ماذا عليه؟ التوبة. أما الآخرون يقولون عليه التوبة وعليه الكفارة. وقد صحح بعض العلماء الحديث موقوفا عن ابن عباس غير مرفوع، كالبيهقي والذهبي وابن القيم وابن كثير، وقال وهو صحيح عند كثير من أئمة الحديث. قال الشافعي لو كان هذا الحديث ثابتا لقلت به. ورجح من المعاصرين القول بوجوب الكفارة علماء لجنة دائمة الإفتاء والشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طبعا هذه الكفارة تصرف إلى الفقراء والمساكين. طيب لو وطئها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، قبل أن تغتسل لكن قطع الدم تماما، فلا كفارة عليه على الصحيح من المذهب وعلى هذا الجمهور، لأن الكفارة تجب بجماع الحائض وهذه ليست حائضا. لكنه ماذا فعل؟ ارتكب إثما، لأنه لا يجوز له أن يطأ على الصحيح حتى تغتسل، لأن الله قال فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا. طيب المرأة، قال بعضهم إذا كانت مطاوعة على وطئها في الحيض عليها كفارة مثل ما على الرجل، وقال بعضهم وخاص بالرجال. وإذا عجز عن الكفارة هل تسقط؟ قال بعضهم تسقط، وقال بعضهم تبقى دينا عليه، وعليه إذا اغتنى يوما من الأيام أن يخرجها. بقيت جزئية فقط في كلام الشيخ رحمه الله، وهي قضية الطلاق في الحيض، سنأتي عليها في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد.